بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 91 بعد 100 الأولى، والخاصة بترجمة العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وبعنوان رسالة في حكم الجلوس والاجتماع بأهل البدع.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى: من عبد الرحمن بن حسن إلى الأخ عيد، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، الذي أوصيك به ونفسي تقوى الله والقيام له بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحض إخوانك على هذا والقيام معهم، ودحر الرديء وردعه، فإذا صلحت سريرة العبد وصار مقصده الحق والقيام لله وفي الله، أعانه الله وسدده، وإلا وكله إلى نفسه.
الله أكبر، الله أكبر. هذه قواعد عظيمة ربانية يوصي بها الشيخ رحمه الله تعالى في كلمات مختصرات. قال: وبعد، فالذي أوصيك به ونفسي تقوى الله عز وجل. هذه الوصية الكبرى العظمى التي وصى الله عز وجل بها الأولين والآخرين، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. هذه الوصية الجامعة، وتقوى الله سبحانه وتعالى عند الإطلاق يدخل فيها الدين كله، لأنها بمعنى أن يجعل العبد بينه وبين عذاب الله سبحانه وتعالى وقاية بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فيدخل فيها الدين كله. فإذا ذكر معها البر، كان البر للقيام بالأوامر، وكانت التقوى لاجتناب النواهي، فبين البر والتقوى عموم وخصوص. فإذا ذكرت التقوى وحدها دخل فيها امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وإذا ذكرت مع البر كان البر لامتثال الأوامر والتقوى لاجتناب النواهي. فهذه الوصية العظيمة، وقد أكثر الله عز وجل منها في كتابه، كما أكثر الأمر بالذكر: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. كذلك أيضا في آية كثيرة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهذه الوصية التي يوصي بها الإنسان نفسه والناس أجمعين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وكما ذكر الله عز وجل عن الأنبياء: فاتقوا الله وأطيعون. كذبت قوم نوح المرسلين، قال لهم أخوهم نوح: ألا تتقون؟ إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعوا. فالذي أوصيك به ونفسي تقوى الله عز وجل والقيام له، أن تقوم بحقه، تقوم بأمره، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنهما واجبان على من قدر عليهما، وحض إخوانك على هذا، والقيام معهم، ودحر الرديء وردعه. انتبهتم؟ ودحر الرديء وردعه. وترك الباطل وأهله، والرد على الباطل وأهله. فإذا صلحت سريرة العبد، أي باطنه الذي هو قوام الصلاح، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. هذه السريرة التي يترتب عليها صلاح الظاهر، فالظاهر لا يحصل له صلاح إلا إذا كان الباطن صالحا. فالأساس والأصل الذي ينطلق منه الظاهر هو الباطن. ولهذا فالله سبحانه وتعالى يوم القيامة ذكر يوم تبلى السرائر، فمن صلح سريرته، من صلح باطنه، من صلح قلبه وصار مقصده الحق. هذا الأمر الثاني. الأمر الأول صلحت سريرته ثم ارتمى في أحضان أهل الباطل، لا، ثم كان مقصده العلو في الأرض، لا، إنما صار مقصده الحق. والقيام لله وفي الله، هذا المقصد صلحت السريرة وصار المقصد هو الحق، إعلاء الحق، استقامة الناس على الحق، وليس مقصده العلو في الأرض. وكان مقصده القيام لله وفي الله، حينئذ يعينه الله سبحانه وتعالى ويسدده، لأن الله عز وجل يعين ويسدد ويوفق المهتدي الذي أراد نصرة شريعته والذي أراد القيام بأمره. أما إذا أراد شأنه فقط وإذا أراد علو مكانته فهذا لا يوفق ولا يسدد، لأن الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين، وعد المتقين، يوفق الله عز وجل المتقين، لا يوفق الله سبحانه وتعالى من أراد غيره. فمن أراد غير الله فليذهب إليه يطلب منه التوفيق والسداد والرشد، وإلا فالمتقون هم الذين يوفقهم الله ويهديهم الله. قال سبحانه وتعالى وهدوا، بعد ذكر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. وقال سبحانه والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. من هم الذين اهتدوا؟ الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالله عز وجل يهدي هؤلاء. إذن على العبد أن يصلح سريرته وأن يعلم أن السريرة ولو لم يعلم عنها العباد إلا أن رب العباد يعلم بها، فالله عز وجل يعلم عن القلوب، يعلم ما توسوس به نفسك وما يكون في صدرك. وعلمه سبحانه وتعالى بالباطن والسرائر كعلمه بالظاهر ولا فرق، فهو عالم الغيب والشهادة. فاحذر أن يعلم الله عز وجل عنك نفاقا أو رياء أو إرادة لمحمدة أو جاه أو غير ذلك، فإن عملك سيحبط. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل ولو كان في الظاهر عملا صالحا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، هباء منثورا، لأن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه مع غيري تركته وشركه. فالله عز وجل إنما تقبل الله من المتقين، إنما تقبل الله من المتقين، وليس تقي إلا وقد أصلح سريرته. هذا الذي ينبغي أن يعنى الإنسان به أولا، صلاح السريرة، صلاح القلب، واستقامة القلب على عبوديته المطلوبة. فالقلب له عبودية كما أن الجوارح لها عبودية. عبودية القلب من الإخلاص والإنابة والرغبة والرهبة والخشية، كل هذا والخوف والرجاء، كل هذا من عبودية القلب، عبودية القلب التي لا يعلم عنها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. وإلا أنا وأنت لنا الظاهر، أما الباطن هذا لا يعلمه إلا الله. ورب رجل يكون في الظاهر من أصلح الناس ولكن في باطنه منافق. فمن أصلح يقول فإذا صلحت سريرة العبد وصار مقصده الحق والقيام لله وفي الله أعانه الله وسدده، وإلا وإلا وكله الله إلى نفسه. وإذا وكله الله إلى نفسه هلك. إذا وكله الله إلى نفسه هلك، لأن العبد لا غنى له عن الله طرفة عين ولا أقل من ذلك، لا غنى. ولا تظن أنه لا غنى عن الله سبحانه وتعالى في حياة بدنك فلا غنى له، فلا غنى لك عنه. في حياتك الجسدية فإن شاء أمسك نفسك أو أمضاه لك ورده عليك، لا، ليس هذا فحسب، ليس هذا فحسب، بل حياة القلب. فحياة القلب وحياة البدن لا غنى للإنسان عن ربه سبحانه. ولو وكله الله لنفسه هلك. والله يا إخواني، والله والله لو وكلك الله في أمر في أمرك الديني والشرعي إلى نفسك طرفة عين لضللت. والله إن الإنسان قد ينقلب في اللحظة، والله قد يفسد بالكلمة يسمعه، بالكلمة الواحدة يسمعها فتقع في قلبه فينحرف. فأنت لا غنى لك عن الله، في هداية تقرأ فتنتفع بها، أو في ضلالة تعرض فلا تتأثر بها، فإنك فقير إلى الله في الهداية حينما تتلو القرآن، فإن الناس أمام القرآن متفاوتون، لا يعلم التفاوت بينهم ولا مداه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. وإلا القرآن قرأه أبو بكر، والقرآن قرأه أحمد، والقرآن قرأه ابن تيمية، والقرآن تقرأه أنت الآن، لكن بينكم الله به عليم. والمادة واحدة، مادة الهداية واحدة، هي القرآن والسنة. لكن انظر سبحان الله إلى انتفاع الخلق من هذا القرآن والسنة. وكما أن ناس يتفاضلون في منازلهم عند الله، فهم يتفاضلون في منازلهم من الله عز وجل أيضا في الدنيا، لأن التفاضل في الآخرة، التفاضل في الجنة ينشأ عن التفاضل في الإيمان والدين. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين لهم على صورة أشد نجم إضاءة في السماء، أول ثم الذين لهم ثم آخر رجل يدخل الجنة، آخرهم دخولا الجنة. إذن فيه أول فيه آخر، يتفاضل الناس، اخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة، مثقال حبة، مثقال شعيرة. 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. والذين أمنوا واتبعتهم ذريتهم ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس الأعلى. فالإنسان في حاجة ولا يستغنى عن الله عز وجل طرفة عين. شوف سبحان الله، قد يكون الإنسان يقرأ ويطلع، بل هو يدرس، ومع ذلك ينتكس ويترك هذا الطريق ويتحول عنه بسبب كلمة، بسبب عجب وقع في القلب، بسبب رؤية للعمل، بسبب شهوة، بسبب الله أعلم، الله أعلم. فمن وكله الله إلى نفسه هلك. ما تقول والله أنا أجلس مع أهل البدع والأهواء، والله أنا ضعني في وسط نساء، ضعني في وسط أموال، ضعني في وسط، أنا الحمد لله قد تربيت أعلى التربية. من قال لك هذا؟ ما يقوله عبد مؤمن؟ أتدري ماذا يقول مؤمن؟ يقول ليتني شعرة في صدر المؤمن. أتدري ماذا يقول المؤمن؟ يقول ليتني أنجو لا لي ولا علي. أتدري من هذا المؤمن؟ أبو بكر، عمر. ليتني أنجو لا لي ولا علي، هذا المؤمن يقول هذا. إنما المغرور يقول لا لي ولي ولي ولي، وأنا واثق من نفسي، أنا تربيت التربية الصحيحة السديدة. والله ما تربيت، من ربك؟ وعلى أي شيء تربيت؟ طالع حال القوم وأعرض قولك هذا على القوم وسترى أنك ما تربيت، والله ما تربيت، ولو تربيت لكان حالك كلما ازددت علما وعملا ازددت خوفا ووجلا. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فمن الذي قال ليتني أنجو للي ولعلي؟ ومن الذي قال ليتني شعر في صدر موت؟ من الذي قال هذا؟ إنهم أعظم الأمة وأعلى الأمة مكانة وقدرا. رب النبي أصحابه على ذلك، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة يا رسول الله أهم الذين يزنون ويقتلون ويسرقون وكذا؟ قال لا يا ابنة الصديق، هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخشون ألا يتقبل الله منهم. فجمعوا بين العمل وبين الخوف والرجاء. فإذا وكلك الله لنفسك هلكت. ولهذا فالعبد مفلس، ولا بد أن يعاين هذا المقام مقام الإفلاس، كما قال ابن القيم وأعظم باب يلجو من العبد إلى ربه باب الإفلاس. باب الإفلاس عدم رؤية العمل، عدم رؤية العمل باب الإفلاس. مقام الفقر، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وإذ قال إبراهيم إمام الحنفاء ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى بلى ولكن ليطمئن قلبي. حاجة العبد إلى هذا، فقير سبحان الله، صعب صعب التوبة، صعب الهداية. إخواني لا تظن المسألة سهلة يا ابن، هات علوم السلف نفتح افتح أيوة إيه اللي فيه، متى ما أردت أن أقوم ليل سأقوم، إيه الإشكالية، اضبط منبهك لتقوم ليلا، لتصوم نهارا، لتعتقد اعتقادا سليما، تدعو إلى الله. لا يا أخي، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، قد تريد شيء ولا توفق إليه أبدا، لا توفق. توبة سهلة؟ ما أسهلها من جهة شروطها الموجودة في هذه الكتب. التوبة الإقلاع عن الذنب وبعدين، والندم على مكان وبعدين، والعزم على ألا أعود. سمع ثلاث شروط ولا أربعة ولا خمسة ولا ستة، سهل سمع، لكن تب حقيقة واترك ما خلفت فيه ربك ونبيك. صعب صعب. فالموفق الهداية، والموفق الاستقامة، هو الموفق الحق. وإن هؤلاء قلة في الناس، إذن التائبون بحق قلة في الناس. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري تحتها الأنهار. انظر إلى كثير من الناس، الأذان يؤذن وهو جالس ما يستمع، والله لو قلت له ربما أحيانا الأذان أذن والله قد يقول لك ما أدري، وهو بجواره. معروف الواحد فينا إذا ما انتبه للشيء، ما انتبه لشيء وهو موجود في المحل والناس تتكلم وهو ما ينتبه مشغول بشيء آخر، ها ما يستمع، لكن لو أصغى استمع. فوالله أظن لو سألته لذن أذن ما يدري، الظهر الساعة كم ما يدري، ما يدري، لأنه غير مشغول بهذا. قرآن موجود وهو أشعري، قرآن موجود وهو صوفي، ما يبصره. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أذان لا يسمعون بها، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، ومنهم من يستمع إليك أفأنت تسمع الصم، ومنهم من يستمع إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا يعقلون، ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي وهم ينظرون ما يبصرون، ينظرون إليك وهم لا يبصرون. سبحان الله، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. متى تفقه؟ متى تبصر؟ متى تفقه وعندك القلب؟ متى تبصر ولك العينان؟ متى تسمع ولك الأذنان؟ إذا وفقك الرحمن، إذا وفقك الرحمن، وإلا فستتعطل المنفعة، تكون كمن له صورة أذن ولا يسمع، ومن له صورة عيني ولا يبصر، ومن له صورة يد ولكنها مشلولة، صورة لكن لا نفع فيها ولا حركة لها. من الذي يحركها؟ حركة القلب نحو الرب، ليتعبد العبد بما يرضي مولاه، لا تكون إلا بتوفيق الله، لا تكون إلا بتوفيق الله. فإذا صلحت سريرة العبد وصار مقصده الحق والقيام لله وفي الله، أعانه الله وسدد. ولهذا تنظر إلى مقامات المتقين تقول هذا ليس في مقدور الإنسان في حد ذاته لو أراد إلا أن يكون موفقا. هذه المصنفات وهذه المقامات العالية وهذا الجهاد وهذا الضرب في الأرض وهذا تعريض الإنسان نفسه المخاطر، هذا يعرض على السيف، هذا يوضع في السجون، هذا ومع ذلك ينتقم من هداية إلى هداية. إن جنتي معي في صدري حيثما رحت، إن قتلي شهاد، وإن نفي سياح، وإن سجني خلو. ابن القيم جاء مسرورا إلى ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، وقد مات خصم لشيخ الإسلام يوشي به وكذا، وجاء ليبشر ابن تيمية رحمه الله بموته، فإذا بابن القيم رحمه الله تعالى يفاجأ بجواب شيخ الإسلام رحمه الله على خلاف ما توقع، ويذهب شيخ الإسلام إلى أهله ويقول إذا احتجتم شيئا، إذا أردتم شيئا فأنا مكان أبيكم. سبحان الله، من يقوى على هذا؟ يقوى على هذا من لم يتعلق بالخلق، من يتعامل مع الخلق تعامل الشرع، لولا أن الشرع أمره بالتعامل مع الخلق لما عامل أحدا، ولكنهم صور تعامل معهم بموجب الشرع ونفذ فيهم شرع الله عز وجل، وإلا فالقلب بين يدي خالقه، القلب يحلق في السماء، بدن في الأرض وقلب في السماء، يعين ملكوت الرب سبحانه وتعالى ويتعلق به، فالرضا رضاه والحمد حمده والشين شينه، وهذا مقام يحتاج إلى جهاد، ثم بعد ذلك يوفق العبد إليه ليصبح شأنه وحاله. والذين جهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نعم.
وما ذكرت من الآية والحديث وما وجه الجمع بينهما؟ فقال ابن كثير رحمه الله في قوله: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، فهذه الآية عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة.
أي الآية أكملها:
إن الذين توفاهم
الملائكة ظالمي أنفسهم، قالوا ظالمي أنفسهم بالإقامة بين ظهراني المشركين مع القدرة على الهجرة، أي أقام بين ظهرانيهم من غير عذر فهذا ظالم، وإلا من أقام بين ظهرانيهم لعجزه عن الهجرة فهذا ليس بظالم كما سيأتي في آخر الآيات. لكن إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، ظالمي أنفسهم، لم يهاجروا مع القدرة على ذلك، لم يهاجروا مع استطاعة الهجرة، فإنهم لا يكونون حينئذ معذورين، ولهذا لا يجوز الإقامة بين ظهراني المشركين مع القدرة على الهجرة إذا كان الإنسان لا يستطيع إظهار دينه. الإنسان لا يستطيع إظهار دينه، فإن عاجز عن إظهار الدين فلا يحل له أن يبقى مع القدرة. وما معنى إظهار الدين؟ إظهار الدين ليس الصلاة يا إخوان، إظهار الدين ليس الصيام، إظهار الدين ليس إظهار الدين، إظهار التوحيد، إظهار الدين إظهار التوحيد. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه: ومعنى إظهار الدين إظهار التوحيد والبراءة من الشرك وأهله. أن تظهر التوحيد وأن تظهر البراءة من الشرك وأهله، أن تظهر الحق وأن تتبرأ من الباطل، هذا هو إظهار الدين، ليس أن تصلي بنفسك ولا أن تصوم بنفسك ولا أن كذا، إنما إظهار الدين هو إظهار الحق والبراء من الباطل، أن تقول ما قال إبراهيم: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا هو إظهار الدين. فمن كان قادرا على هذا الإظهار والبراءة من الشرك وأهله فليظهر ذلك، وإلا فلا يجوز أن يبقى بين ظهراني المشركين إذا كان قادرا على الهجرة. إن الذين توفوا الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. هذا تفسير ابن جرير، تفسير ابن جرير لهذه الآية. نعم.
فهذه الآية عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين فهو مرتكب حراما بالإجماع.
انتبهوا يا إخواني إلى القيود والحكم، انتبهوا بارك الله فيكم، انتبهوا. فهذه الآية عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين فهذا حرام، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. طيب، وهو قادر على الهجر، هذا اثنين، قادر على الهجر. ثلاثة، وليس متمكنا من إقامة دينه، وليس متمكنا من إقامة دينه، يعني من إقامة دينه على الوجه المطلوب وهو إظهار الدين والبراءة من الشرك وأهله. يبقى ثلاثة أمره: لا يحل لك أن تبقى بين ظهراني المشركين مع القدرة على الهجرة وعدم التمكن من إظهار الدين. طيب، فإن كنت أستطيع إظهار الدين، ظهر الدين متمكن من إظهار الدين، فحينئذ الهجرة لا تكون واجبة في حقك، تكون مستحب إلا إذا كان لك نفع في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإرجاع كثير من المشركين عما هم عليه إلى الدين، فحينئذ يكون إقامتك بينهم إقامة مشروعة وتؤجر على ذلك، بشرط أن يكون لديك دين تدفع به الشبهات وعلم الشهوات وعلم تدفع به الشبهات. فإذا كنت تأمن على نفسك من شبهات وشهوات ولك نفع في الناس تستطيع أن تدعو الله عز وجل وتتبرأ وتظهر الدين وكذا فيرجع أناس على يديك، فهذا من الجهاد بالدعوة إلى الله عز وجل بين ظهراني المشركين. يبقى الشيخ بين القيود ما هي يا اخوان؟ ها يبقى واحد اقام بيضرار مشكلة، اثنين مع قدرة هجرة، ثلاثة ليس متمكن، حينئذ فالإقامة بين الظهرانين حرام بالإجماع، حرام بالإجماع. إذا الذي يذهب إلى هذه البلاد للعمل والتجارة والبقاء وتحسين الدخل كما يقولون وهو لا يقيم دينه أصلا، ها لا الظاهر ظهر الدين ولا حتى فيما بينه وبين رب العالمين، قد يترك صلاة قد يترك كذا ولا يستطيع. الأمر الثاني أنه لا يستطيع إظهار دين. الأمر الثالث ليس عنده علم يدفع به الشبهات ولا دين يدفع به الشهوات، فهذا إقامته بين ظهرانين حرام. فالسفر إلى هذه البلاد من غير هذه الضوابط الشرعية حرام. قال سبحانه وتعالى إن الذين تكفروا الملائكة ظالمي أنفسهم، قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، ظالمي أنفسهم. نعم.
قال ابن جرير، قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في الآية قال إن الذين توفاهم الملائكة، إن الذين تقبض أرواحهم الملائكة ظالمي أنفسهم، يعني مكسبي أنفسهم غضب الله وسخطه. وقد بينا معنى الظلم فيما مضى قبل، قالوا فيما كنتم، يقول قالت الملائكة لهم فيما كنتم، في أي شيء كنتم من دينكم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، يعني
من دينكم، السؤال عن الدين ليس في الدنيا، أي شيء كنتم في دينكم، لأن الدين هو يسأل عنه العبد، يسأل الإنسان في قبره من ربك من دينك من نبيك، هذا هو الدين الذي يسأل عنه العبد. سبحان الله سبحان الله، الذي الخلق منصرفون عنه إلا من رحم الله. سل الفلاح كذا بجوارك هذا، سل البقال، سل المدرس، سل الطبيب، ها عن هذه الأسئلة ولا تأتي في ذهني أصلا، من ربك من نبيك من دينك إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. لكن ما درهمك، ما دينارك، ما فدانك، ما بيتك، ما عقار، يا فلان سعر الحديد، يا فلان سعر الأرض، يا فلان سعر العقار، يا فلان المهور عندكم، يا فلان سعر كذا، يا الأسعار، شوف شوف نشاط الناس في العالم والتعرض للمخاطر، ها من أجل دنيا، نريد تحسين الداخل، نريد رفع كذا، المعاشات، الحياة، الدنيا، الوظائف، الأعمال، من ربك؟ ها من ربك الذي خلقك؟ من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ من؟ والله أنا شيخ مش أزهري يا أخي. لا، هذا أسئلة المسلم مش أسئلة الأزهري، هذا أسئلة المسلم، أسئلة كل مخلوق خلق الله عز وجل من الإنس والجن، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ يا ولد، من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ يا زوجة، من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ هذه أسئلة لا توجد في الواقع إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. لكن الولد يسأل عن درهم ودينار، والأب يسأل عن درهم ودينار، كل يسأل عن درهم ودينار. حياتنا في البيت، ادخل البيت تجد الدرهم ودينار، أخذتم وديتم روحتم عملتم، الطماطم بكام؟ 7 جنيه، فيه وفلان ببيع 6.5، الخيار بكام، اللحم بكام، اللي كذا بكام، روح تعالى هاته. لكن من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ هذه أسئلة لا يوفق للحياة في تحقيقها إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى، لأنها الدين كله، الدين كله. نعم.
قالوا كنا مستضعفين في الأرض، يعني قالوا الذين
أعد العبارة هذه،
قال يقول قالت الملائكة لهم فيما كنتم، في أي شيء كنتم من دينكم.
يا الله، تبهتم يا إخوان؟ في أي شيء كنتم من دينكم، في أي شيء كنتم من دينكم. ملائكة لا تسأل في أي شيء كنتم من دنياكم، تزرعون إيه؟ تجارتكم إيه؟ في أي شيء كنتم من دينكم ظالمي أنفسهم، قال فيما كنتم من دينكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يسأل عبد عن هذا الدين ثم الدنيا تبع، فمن جعل دنياه تبعا لدينه نجا بدنياه ودينه، ومن جعل دينه تابعا لدنياه خسر دينه ودنياه. وسيسأل عنها من أين اكتسبته وفيما أنفقته، دنياك تعالى صاحب مليارات، ما رصيدك قبل السؤال ولا بعد؟ تعالى تعالى على السؤال هذا، تعالى من أين لك هذا، من أين لك هذا؟ تمتعت، تمتعت في الدنيا بهذا المال، أكل أكلت شربت لبست مليارات، وفي النهاية أكلت شربت لبست، أنا أكل وأشرب وألبس ولا أجد قوت يومي، وهذا يمد يده ويأكل ويشرب ويلبس، وأنت تأكل وتشرب وتلبس، بيد أن هذا الثوب الذي على بدني ثوب ثوب بكذا ألف، والثاني الثوب بعشرة، عشر جنيهات، وبعدين كل شيء وراء العورة، كل هذا وراء العورة، أكلت بكم؟ لحم غزال، في مطعم فيه لحم غزال، لحم غزال، نحن مع لحم الفقراء، البطاطس والطماطم في النهاية، لكن ستسأل فيما كنتم من دينكم. يا الله يا الله، فيما كنتم من دينكم، هذه ستسألها، سؤال هذا عام ليس لهذا لهؤلاء فقط، لكل أحد، من دين، أين أنت من الدين، أين الدين منك؟ حقق مقامات العبودية دائما، انتقل مقام إلى مقام عاين. نعم.
قالوا كنا مستضعفين في الأرض، يعني قال الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، كنا مستضعفين في الأرض، يستضعفنا أهل الشرك بالله في أرضنا وبلادنا بكثرة عددهم وقوتهم، فيمنعونا من الإيمان بالله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الطبري معذرة ضعيفة وحجة واهية. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ يقول فتخرجوا من أرضكم ودوركم وتفارقوا من يمنعكم بها من الإيمان بالله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الأرض التي يمنعكم أهلها من سلطان أهل الشرك بالله، فتوحدوا الله فيها وتعبدوه وتتبعوا نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل ثناؤه فأولئك مأواهم جهنم، أي فهؤلاء الذين وصفت لكم صفتهم الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم مأواهم جهنم. يقول مصيرهم في الآخرة جهنم، وهي مسكنهم، وساءت مصيرا، يعني وساءت جهنم لأهلها الذين صاروا إليها مصيرا ومسكنا ومأوى. ثم استثنى جل ثناؤه المستضعفين الذين استضعفهم المشركون من الرجال والنساء والولدان، وهم العجزة عن الهجرة بالعسرة وقلة الحيلة وسوء البصر والمعرفة بالطريق من أرضهم أرض الشرك إلى أرض الإسلام، من القوم الذين أخبر جل ثناؤه أن مأواهم جهنم، أن تكون جهنم مأواهم للعذر الذي هم فيه، على ما بينه تعالى ذكره ونصب المستضعفين، قال ونصب المستضعفين على الاستثناء من الهاء والميم اللتين في قوله فأولئك مأواهم جهنم. يقول الله جل ثناؤه فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، يعني هؤلاء المستضعفين، يقول لعل الله أن يعفو عنهم للعذر الذي هم فيه وهم مؤمنون فيتفضل عليهم.
فعسى هذه وجه، فأولئك عسى الله يعفو عنهم، يعني فأولئك سيعفو الله عنهم، فأولئك سيعفو الله، لأن عسى واجبة. نعم.
لعل الله أن يعفو عنهم للعذر الذي هم فيه وهم مؤمنون، فيتفضل عليهم بالصفح عنهم في تركهم الهجرة، إذ لم يتركوها اختيارا ولا إيثارا منهم لدار الكفر على دار الإسلام، ولكن للعجز الذي هم فيه عن النقلة عنها. وكان الله عفوا غفورا، يقول ولم يزل الله عفوا، يعني ذا صفح بفضله عن ذنوب عباده بتركه العقوبة عليها، غفورا ساترا عليهم ذنوبهم بعفوه لهم عنها.
طيب، في الأول قال ظلم أنفسهم أن لا يتمنى لكم، ثم قال بالنسبة للإيمان هؤلاء ظلموا أنفسهم بماذا؟ قال لم يؤمنوا. قال إيه؟
ظالمي أنفسهم، يعني مكسبي أنفسهم غضب الله وسخط. ثم قال وقد بينا معنى الظلم فيما مضى قبله.
أكمل.
قالوا فيما كنتم، تقول الملائكة
لا أكمل أكمل
يقول قالت الملائكة لهم
قبل معذرة
فيما كنتم في أي شيء كنتم من دينكم قالوا كنا مستضعفين في الأرض يعني قال الذين توفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم كنا مستضعفين في الأرض يستضعفنا أهل الشرك بالله في أرضنا وبلادنا بكثرة عددهم وقوتهم فيمنعون من الإيمان بالله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم معذرة ضعيفة وحجة مهينة
فيمنعون من الإيمان بالله واتباع رسول الله. هل هؤلاء كانوا كفارا؟ يعني فيمنعون من الإيمان بالله واتباع رسول الله. لو كانوا كفارا فعلام استثنى الله عز وجل من أولئك المستضعفين إلى المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله يعفو عنه. فهل المستضعف الذي لا يؤمن بالله الذي لا يؤمن بالله يكون معذورا أو المستضعف الذي يؤمن بالله ولا يستطيع الهجرة؟ يؤمن بالله يستطيع الهجرة. إذن يحمل هذا الكلام لا يؤمن بالله يعني على الوجه المطلوب في إظهار هذا الدين أو كذا مع حصول إيمان في الباطن، فهم حال بينهم وبين هذا التمام والكمال. أما أصل الإيمان موجود ولا لا؟ موجود، وإلا لو لم يوجد أصل الإيمان لما استثني المستضعف، فالمستضعف الذي لا يؤمن بالله لا عذر له لأنه لا تسليط على القلب، فهو بقلبه يؤمن وينطق بلسانه لكنه لا يستطيع أن يقوم بما يقوم به لو كان في دار الأمن ودار الإسلام. أعد العبارة.
فيمنعون من الإيمان بالله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم معذرة ضعيفة وحجة وهي قالوا
نعم. يبقى إذن هذا الموضع مشكل لأنه قد يظن أنه على ظاهره وأنه ما أمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم اتباعا لخوفا على دنياهم وخوفا على كذا من المشركين، وإنما هذا يعود إلى ماذا؟ أنهم لم يؤمنوا الإيمان واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم الاتباع الكامل وإن كان عندهم أصل هذا الإيمان. فهؤلاء الذين يعذرهم الله سبحانه وتعالى الذين يعذر الله عز وجل المستضعفين منهم. أما من قدر فإنه ظالم لنفسه فتكون جريمته هي ماذا؟ تكون جريمته هي أنه لم يهاجر من بلد الشرك إلى بلد التوحيد، ليست جريمته أنه لم يؤمن بالله ورسوله فيكون آثما بإقامته بين ظهرانيه. طب
ها وكنا مستضعفين في الأرض يعني مكة إقرار غير صحيح، إذ كانوا يستطيعون الحيل ويهتدون السبيل ثم وقفتهم الملائكة على دينهم بقولهم لم تكن أرض الله واسعة. ويفيد هذا السؤال والجواب أنهم ماتوا مسلمين ظالمين لأنفسهم في تركهم الهجرة، وإلا فلو ماتوا كافرين لم يقل لهم شيء من هذا.
تمام. لم يقل لهم شيء يعني لم يعذروا، أو لم يقل لهم شيء من هذا الموجود في الآية، لم تقل ملائكة لهم هذا.
وإنما أضرب عن ذكرهم في الصحابة لشدة ما وقعوه ولعدم تعين لأحدهم بالإيمان واحتمال ردته، والله أعلم.
نعم. فهؤلاء ليسوا كفارا إنما هؤلاء مسلمون لكنهم أثموا ببقائهم في هذا مع القدرة على الهجرة، ولهذا قال ألم تكن أرض الله واسعة فتهجروا فيها، فلو لم يكن مستطاع لديهم الهجرة ما عوتبوا على شيء يعجزون عنه، ولهذا قال الله عز وجل في نهاية الآية إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله يعفو عنهم. فهم مؤمنون لكنهم تركوا الهجرة مع القدرة عليها، ولهذا كانوا محل معاتبة الملائكة والمؤاخذة. نعم.
يقول وقال شيخنا الشيخ عبد اللطيف رحمه الله في بعض الرسائل قد سأله بعض الإخوان عمن كان في سلطان المشركين وعرف التوحيد وعمل به ولكن ما عاداهم ولا فارق أوطانهم، فأجابه بقوله إن هذا السؤال صدر عن عدم تعقل لصورة الأمر والمعنى المقصود من التوحيد والعمل به، لأنه لا يتصور أنه يعرف التوحيد ويعمل به ولا يعادي المشركين. ومن لم يعاديهم لا يقال له عرف التوحيد وعمل به. والسؤال متناقض، وحسن السؤال مفتاح العلم. أظن مقصودك من لم يظهر العداوة ولم يفارق.
سبحان الله، شوف الدقة، شوف الدقة. نعم.
ومسألة إظهار العداوة غير مسألة وجود العداوة.
يا سلام يا سلام، سبحان الله، رحمهم الله. يعني يسأل عن هذا الرجل الذي عنده توحيد وكذا، يعيش بين ظهراني المشركين ولم يعادي المشركين وكذا، فقال هذا سؤال خطأ، لأنه لابد، ما يحصل توحيد إلا بالمعاداة. إذ التوحيد ما هو يا أخوان؟ فرض الله بالعبادة، هو ترك الشرك وأهله، براء من الشرك وأهله، براء من الشرك وأهله، ولابد أن يعادي المشركين، هذا لابد. لكن هناك عداوة أصلها في القلب، هذه موجودة في القلب، ثم يطابقها الظاهر فهو يعادي ويظهر هذه العداوة. فلهذا قال لعلك تقصد إيه؟ أنه ليس عنده إظهار العداوة، أما أصل العداوة هذا موجود، العداوة موجودة في القلب، وإلا إذا لم تكن العداوة موجودة في القلب فكيف تقول هو من الموحدين؟ نعم.
ومسألة إظهار العداوة غير مسألة وجود العداوة، فالأول يعذر به مع العجز والخوف.
الأول يعذر به مع العجز والخوف، يعني الأول وهو عدم إظهار العداوة، هذا يعذر به مع الخوف. طيب،
لقوله إلا أن تتقوا منهم تقاه، والثاني لا بد منه، لأنه
وهو ما يكون في القلب، عداوة القلب. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان ويدهم برحمة. عداوة القلب لابد أن تكون موجودة، إذا لم تكن موجودة فما عذر؟ تقول مستضعف، الاستضعاف ما يكون للقلب، ولهذا الإكراه لا يعتبر إذا تحول القلب. قال سبحانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وقلبه مليء بالعداوة، لكن إظهار العداوة شيء آخر. نعم.
والثاني لا بد منه لأنه يدخل في الكفر بالطاغوت، وبينه وبين حب الله ورسوله تلازم كلي لا ينفك عن المؤمن. فمن عصى الله بترك إظهار العداوة فهو عاص لله، فإذا كان أصل العداوة في قلبه فله حكم أمثاله من العصاة.
نعم، كلام منضبط، كلام جيد قوي. نعم.
فإذا انضاف إلى ذلك ترك الهجرة فله نصيب من قوله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الآية، لكنه لا يكفر لأن الآية فيها الوعيد لا التكفير.
تمام.
وأما الثاني الذي لا يوجد،
فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرة، فيها الوعيد وليس التكفير. الدليل أنه لو كان فيها التكفير لما استثني المستضعفين، لو كان فيها التكفير فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، لو هذا تكفير وعيد كافر لما قال سبحانه وتعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، وإنما هذا من باب الوعيد. شوف الكلام، كلام جيد، كلام علماء راسخون. ولهذا مثل هذه المواضع والآيات في القرآن مهمة جدا. ولهذا هناك مشروع طيب، مشروع طيب، ألا وهو ماذا؟ أن الإنسان يأخذ من آيات القرآن أولا المواضع المشكلة، المواضع التي يستدل بها الطوائف والفرق والجماعات على باطلهم، ويطلب علمها من السلف، يطلب علمها من السلف. آيات، حتى مثلا آية مثلا وما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وكذا، وشوف كلام المفسر، هذه مثلا آية فلم تقتلهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وكذا، يطلب علمها من السلف. إن الذين توفوا الملائكة ظالمي أنفسهم، لا يتخذ المؤمنين الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وما يفعل ذلك من يفعل ذلك الآية عدوان وظلما، لا يتخذ المؤمنين الكافرين أولياء من دون الله، وما يفعل ذلك
فليس من الله،
فليس من الله إلا أن تتقوا منهم تقاه، وهكذا. مثل هذه الآيات تأتي بها وتطلب تفسيرها من علوم السلف، هذه أولا، هذا أولا. لأنها آيات تشكل ويستدل بها على خلاف الحق. نعم.
قال لكنه لا يكفر لأن الآية فيها الوعيد للتكفير، وأما الثاني الذي لا يوجد في قلبه شيء من العداوة فيصدق عليه قول السائل لم يعاد المشركين، فهذا هو الأمر العظيم والذنب الجسيم، وأي خير يبقى مع عدم عداوة المشركين؟ والخوف على النخل والمساكن ليس بعذر يوجب ترك الهجرة. قال الله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون.
انتهى. ولهذا شيخ الإسلام بن عبد الوهاب في النواقد في أخيرها قال ماذا؟ ولا فرق في كل هذه النواقد بين الهازل والجاد والخائف إلا المكر. هازل جاد هذا كافر، لأن قصد اللفظ هازل جاد. خائف إلا المكره. ما الفرق بين الخائف والمكره؟
خاف على دنيا،
خائف مكره، خائف على دنيا، خائف على دنيا، خائف على ماله، خائف على أرضه، خائف على كذا، ليس خائفا على بدنه أن يهلك وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن هذا أتى الشرك من غير إكراه، أتى الشرك لماذا؟ وافق هؤلاء لماذا؟ خوفا على دنيا. هذا لا يعذر. ولذا قال سبحانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدر فعليهم غضب من الله ومأواهم جهنم. ومأواهم جهنم ها؟ لا، ولكن من شرح بالكفر صدر فعليهم غضب من الله فعليهم غضب من الله وعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. استحبوا هذا الذي أوقعهم في الشرك، وليسوا مكرهين إنما استحبوا، فقدموا دنياهم على آخرتهم، خافوا على أموالهم، خافوا على أرضهم. فهؤلاء لهم حالتان، الحالة الأولى أن يكونوا مؤمنين مسلمين كذا 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 ولما يأتوا الشرك وإنما تركوا هجرة بسبب خلود إلى أرضهم فهؤلاء شلهم شأن العصاة. أما من أتى الشرك من غير إكراه فإنه لا يعذر، من أتى الشرك من غير إكراه فإنه لا يعذر. ولهذا قول الله سبحانه وتعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء يبين أن المراد به قول الله عز وجل فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، أن هذا من باب الوعيد للعصاة وليس للكفار. نعم.
قدامة شيخنا قال ابن قدامة رحمه الله الناس في الهجرة على ثلاثة أضرب، أحدها من تجب عليه وهو من يقدر عليها ولا يمكنه إظهار دينه ولا تمكنه إقامة واجبات دينه مع المقام بين الكفار، فهذا تجب عليه الهجرة لقوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الآية، وهذا وعيد شديد يدخل على الوجوب، ولأن القيام بواجب دينه واجب على من قدر عليه، والهجرة من ضروب الواجب وتتمته، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الثاني من لا هجرة عليه وهو من يعجز عنها إما لمرض أو إكراه على الإقامة أو ضعف من النساء والولدان وشبههم، فهذا لا هجرة عليه لقوله تعالى إلا المستضعفين من
يعني
الرجال.
لا هجرة عليه واجبة لأنه لا يستطيعها. نعم.
ولا توصف باستحباب لأنها غير مقدور عليها. والثالث من تستحب له ولا تجب عليه وهو من يقدر عليها لكن يتمكن من إظهار دينه وإقامته في دار الكفر، فتستحب له ليتمكن من جهادهم وتكثير المسلمين ومعونتهم ويتخلص من تكثير الكفار ومخالطتهم ورؤية المنكر بينهم، ولا تجب عليه لإمكان إقامة واجب دينه بدون الهجرة.
نعم. إلا إذا كان له نفع دعوي ويدعو ويجاهد بالدعوة فهذا وقاؤه أفضل. نعم.
قال الشيخ عبد الرحمن رحمه نعم. الله تعالى
ما هو نفس الحكم مسألة عايش السلم وهو الآخر. هذا إذا كان نقصد به الإحسان الذي دل عليه كتاب ربنا سبحانه وتعالى، لأن هكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروا ما تقسطوا إليه من الله المقسطين، فهذا موافق للشرع. اثنين، أو يكون التعايش أترك الإنكار علي وأن أترك الإنكار عليك مع وجود الإيمان في القلب، فهذا المعصية والإثم، لأن هذا على خلاف الشرع. وإما أن يكون التعايش بمعنى أنني لا أعتقد كفرك ولا أراك كافرا وقد قامت عليه الحجة وأنها هذا هو الكافر أو كذا، فهذا الكفر والعياذ بالله. فمن صحح مذهبهم كفر. طيب، من حكم على مذهبهم بأنه كفر لكن يقول لا ينكر بعضنا على بعض وكذا ونتعايش وما في ذلك إنكار، آثم عاصي. ثلاثة، من حكم على مذهبهم بأنه كفر وأنكر عليهم في هذا الكفر، ولكن هذا لا يمنع، لم يمتنع من الإحسان إليهم لأنه بينه وبينهم عهد وميثاق وكذا، فهذا موافق للشرع. إذن طارة يكون موافقا للشرع، طارة يكون آثما عاصيا، طارة يكون كافرا مرتدا. إذن على حسب مسألة التعايش ولا هذه والتقارب وغير ذلك، كلها يحكم عليه بهذا الحكم. فمن صحح مذهبهم وقال بأن هؤلاء ليسوا كفارا أو كذا، فهذا مع إقامة الحجة عليه والبيان له لا شك أنه كافر مرتد. ومن اعتقد أنهم على الباطل لكن يقول لا ننكر ولا نقوم بالبيان ولا نقوم بإظهار العداوة ولا نقوم بكذا، فلا شك أن هذا آثم عاصي. ومن قال بأننا نقوم بإظهار هذه العداوة أننا براء منكم وما تعبدون من دون الله وغير ذلك، ولكن هذا لا يمنع أننا نحسن إليهم في التعامل على موجب الشريعة كما نص على ذلك كتاب ربنا وكما فعل وسنة نبينا وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين إذا عاهدهم وكذا، فهذا موافق. فإما أن يكون موافقا وإما أن يكون عاصيا وإما أن يكون كافرا مرتدا على حسب الحالة، لكن في كل الحالات لابد أن تكون العداوة في القلب. هذا القلبية غير متصور، لكن إظهار العداوة نعم متصور. نعم، أصل العداوة، أصل البغض إن لم يكن في القلب من هؤلاء فهذا كفر. لكن أيضا فيه البغض كمال، يعني بغضك أنت كطالب علم سلف وكذا غير بغض العام، غير إذا لم يوجد أصل البغض لدين هؤلاء هذا والعياذ بالله كافر. لكن إذا وجد أصل البغض يحكم له بأصل الإيمان. نعم.
قال الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى: فهو مرتكب حراما بالإجماع وبنص الآية، حيث يقول تعالى: ظالمي أنفسهم، أي بترك الهجرة. وقد عرفتم ما ذهب إليه المحققون من العلماء من أن حكمها باق إلى يوم القيامة إذا وجد المقتضي لها.
نعم، حكم الهجرة باق إلى يوم القيامة، وهذا لا يعارضه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، لأن هذا هجرة خاصة، أي لا هجرة من مكة، لأنها تصبح دار إسلام وستبقى دار إسلام، فلا هجرة من مكة بعد الفتح لأنها صارت دار إسلام. إنما حكم الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام هذا باق إلى يوم القيامة، وتكون الهجرة أيضا من بلاد البدعة إلى بلاد السنة، من بلاد المعصية إلى بلاد الطاعة، إذا لم يقدر الإنسان على مواجهة أهل البدع وإظهار السنن، وإذا لم يستطع الإنسان إظهار الطاعات ومحاربة المعاصي، فحينئذ يجب عليه الهجرة، ولا يعبر إلى المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، سواء كانت الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، أو من بلاد البدعة إلى بلاد السنة، أو من بلاد المعصية إلى بلاد الطاعة. لكن إذا كان الإنسان يظهر دينه ويظهر سنته ويظهر طاعته فهذا لا تجب عليه الهجرة، وليست خاصة حكم هذا خاصا بالهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام. هذه الهجرة المكانية، هذه الهجرة المكانية. أما هجرة العمل فهذا الواجب عليك في كل لحظة، ولا علاقة له بدار، وهو ما قاله صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذه هجرة دائمة، هذه هجرة دائمة، هجرة الأعمال والأقوال المخالفة، هذه هجرة دائمة لا علاقة لها بأرض، لا علاقة لها بأرض. وهناك هجرة عامل، عاصم مبتدع مشرك فتهجره، وهي مسألة هجر مبتدع، هجر العاصي، هجر كذا. فهناك هجرة تتعلق بأشخاص، وهناك هجرة تتعلق بأعمال وأقوال، وهناك هجرة تتعلق بأماكن. فالهجرة على ثلاثة أقسام: هجرة تتعلق بأماكن، وهي الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد التوحيد، من بلاد السنة إلى من البدعة إلى بلاد السنة، من بلاد المعصية إلى بلاد الطاعة. هذه واجبة مع القدرة على ذلك وعدم التمكن من إظهار الدين. الثانية هجرة عمل، هجرة قول مخالف، فهذه دائمة أبدا لا علاقة لها بدار. وهناك هجرة لأشخاص لأعيان، وهي الهجرة لمن خالف فتهجره بالضابط الشرعي، تهجره بالضابط الشرعي بعد نصحه والبيان له، تهجره بالضابط الشرعي. نعم.
قال الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى: وأما معنى الحديث فلم يتبين لي فيه ما تطمئن إليه النفس، وسأبحث عن معناه وأكتب لك الجوامع مبسوطا إذا فتح الله تعالى إن شاء الله، ونقول: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
يا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحان الله. تربية، أدب، أدب. فقال رحمه الله: وأما معنى الحديث الذي أرسلت به إلي ولم يذكره هنا، فلم يتبين لي فيه ما تطمئن إليه النفس، وسأبحث عن معناه وأكتب لك الجواب مبسوطا إذا فتح الله علي إن شاء الله تعالى، ونقول: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعرفت من العلماء يا إخوان، هؤلاء هم العلماء، هؤلاء هم العلماء، سبحان الله. يأبى الله عز وجل إلى أن ينتفع بالعلماء إذا علموا وإذا لم يعلموا، لأنهم إذا علموا نطقوا بالدين والشرع، وإذا لم يعلموا وقفوا بالدين والشرع، وعن علم وقف. فيتعلم الإنسان من أدري ومن لا أدري، من أعلم ومن لا أعلم. وأما هذا الحديث، وأما معنى الحديث فلم يتبين لي فيه ما تطمئن إليه النفس، حيث أتدين الله عز وجل بهذا، وسأبحث عن معناه. سأبحث. أنت شيخ وسأبحث؟ طبعا أنا صحابي وسأبحث، وسأبحث عن معناه، وأكتب لك الجواب مبسوطا إذا فتح الله تعالى إن شاء الله تعالى. إذا فتح الله علي، أسأل الله أن يفتح علي، وحينئذ حينما يفتح الله علي معرفة المعنى وما تطمئن إليه النفس، سأكتب لك إن شاء الله تعالى، وأقول: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. هذه قالها من؟ الملائكة. لا علم لنا إلا ما علمتنا، فكيف أستحي أن أقول لا علم لنا إلا ما علمتنا وقد قالتها الملائكة؟ الله أكبر، الله المستعان. نعم.
وأجاب أيضا: وأما ما ذكرت من الأسئلة في مخالطة المشركين وأهل البدع، فإن كان لك قدرة على الهجرة عنهم وجبت عليك.
نعم.
بما فيها
ما
من
يجوز
الدين
لك أن تخالط أهل البدع من غير إنكار عليه ومن غير قدرة على إظهار السنة. فإن كان لك قدرة على الهجرة عنهم وجبت عليك. والمراد بالمخالطة إذا كان إنسان عند علم ليست مخالطة المؤاكلة والمشاربة وكذا، لكن مخالطة أبدال للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أما المخالطة بالمفهوم تؤكل وتشارب وتساكن وتشارك معهم في مناسباتهم وغير ذلك، هذه لا تجوز أبدا، لا تجلس معهم، وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير. لكن مخالطة ابدان تدعو كذا وانت معهم ولا تعتزلهم، تعتزل الدعوة عنهم، لا، فهذه جائزة اذا كان الانسان يخالطهم مخالطة ابدان من اجل الدعوة الى الله سبحانه وتعالى ومن اجل بيان الحق لهم، كما فعل الرسل مع اقوامهم ولم يعتزلوهم. فقول الله عز وجل وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، أعتزلكم فيما تفعلون أنتم وما تعبدون من دون الله، أعتزلوا العبادة والعبادة التي تفعلونها، أعتزلوا هذا. لكن أعتزل بمعنى إذا رأيت الواحد منكم هربت منه ولا أدعوه، لا، فقد كان النبي يعرض نفسه على القبائل، وكان صلى الله عليه وسلم يأتي ناديهم ويعرض عليهم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا لا بأس به. نعم.
قال رحمه الله تعالى لما فيها من حفظ
الدين، فإن كان لك قدرة على الهجرة عنهم وجبت عليك لما فيها من حفظ الدين. نعم.
لما فيها من حفظ الدين ومفارقة المشركين
والبعد عنهم، هذا معنى لما احنا قلنا بالأمس علقنا على كلام الشيخ صالح لما قال بالنسبة للهجر المبتدع إذا كان فيه مصلحة له، وقلنا هذا نوع من الأنواع وليس كل شيء، إنما المصلحة لي، مصلحة للأمة، المصلحة للمهجور، مصلحة لي ألا أخالطه ولا أبقى معه بدون هجر فقد يتأثر قلبي، مصلحة للأمة حتى ترتدع، المصلحة له حتى يرجع إذا وجد نفسه في عزلة. فإذا لم تحقق يحقق المصلحة المتعلقة به بقيت المصلحة المتعلقة بي وبالأم. نعم.
لما فيها من حفظ
الدين، لكن إذا كان سيترتب على هجر مضر لي في ديني أو كذا، كأن أكون ضعيفا وهذا الهجر سيؤدي إلى تسلط السفهاء علي، يترك الهجر مع عدم المخالطة والمؤكلة والمشاربة، لكن يترك الهجر هنا. ليه؟ لأنه سيترتب علي في ديني من الابتلاء ما يترتب. نعم.
لما فيها من حفظ الدين ومفارقة المشركين والبعد عنهم،
أيضا أقول يترتب علي في دين، إنما فيما ترتب علي في دنياي، في دنياي فلا إشكال. ولهذا لازال السلف يجاهدون بالدين رغم ما يأتي من سجن، من ضرب، من كذا. فلو كان هذا عذرا للإنسان أن لا يقوم بهذا الجهاد لترخصوا بمثلها. نعم.
وأما من كان من المستضعفين،
قد يكون شيء من هذا يرخص فيه لكن يقدر بقدره، لكن يقدر بقدره. نعم.
وأما من كان من المستضعفين
أيضا على شيء فيه فوات شيء من دينه ويكون معذورا فيه أو إيلام لبدنه أو غير ذلك، فقد يوري وقد يوافق موافقة في الظاهر لدرء هذا عنه، هذا يقدر بقدره. نعم.
وأما من كان من المستضعفين الذين لا قدرة لهم على الهجرة فعليه أن يعتزلهم ما استطاع ويظهر دينه ويصبر على أذاهم، فقد قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله والله المستعان. وأما السؤال
يعني
عن
إذا ليس مطلق الإذاء عذر، وأن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، والواجب عليه إذا أوذي في الله أن يصبر، إذا أوذي في الله أن يصبر. نعم.
وأما السؤال عن قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فالآية نزلت في شأن عمار بن ياسر رضي الله عنه لما عذبه مشركو مكة وحبسوه في بئر ميمون وأكرهوه على كلمة الكفر فقالها تخلصا من عذابهم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال فإن عادوا فعد، وهذا قبل وجوب الهجرة فأنزل الله هذه الآية.
نعم، قبل وجوب الهجرة. وإلا لو كان يستطيع الإنسان أن يهاجر فلا يعرض نفسه لهذا البلاء، ويجب أن يهاجر ولا يقيم بين ظهرانيهم ليستنطقوه على كلمة الكفر، ولهذا يعتبر الإكرار المعتبر هنا في باب كيف يكون الإكرار معتبرا إذا كان عاجزا عن الهجرة ولابد له من بقاء وأكرهوه على الكفر وإلا قتلوه، لكن إذا كان قادرا ثم جاءوا به وأكرهوه على الكفر وكذا، هذا ليس إكراها معتبرا، لأنه يمكن التخلص، لأنه يمكن التخلص من هذا. نعم.
وما حديثه أنا بريء من مسلم بين أظهر المشركين لا تراءى ناراهما، فهذا في حق من له قدرة على البعد عنهم.
نعم، في حق من له قدرة في البعد عنه، أما من كان عاجزا فلا يدخل في هذا الوعيد، لأن العاجز غير مفرط، وغير المفرط لا يأثم. نعم.
وأما من لا يمكنه البعد عنهم بحيث لا يقدر على ذلك بوجه من الوجوه فلا.
نعم.
مسألة الهجرة، هجرة شفنا.
نعم.
هل هي مسألة الهجرة خاصة بالبلد الشرك اللي كان في بلد الشرك، ولو في لو في بلد الإسلام ولكن في بعض القرى كلها نصارى، فهل السكنة في وجه هذه القرية تأخذ حكم بلد الشرك ناحية الهجرة؟
إذا لم يستطع إظهار، نعم، إذا لم يستطع إظهار الدين فإنه يجب عليه الهجرة، كما قلنا من بلاد معاصم، بلاد بدع، أي مكان تعيش فيه لا تستطيع إظهار دينك من البراءة من الباطل وإحقاق الحق هجر منه. نعم.
وأما حديث من أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع فأولئك هم الهالكون، فقد تقدم بيان ذلك في معنى حديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فالإنكار يجب مع الاستطاعة، والكراهة هي أضعف الإيمان.
يعني هي أضعف الإيمان في هذا الباب، وهي كراهة القلب إذا كان الإنسان عاجز عن أن يغير أو أن ينكر بيده ولسانه. نعم.
وأما الرضا بالمنكر والمتابعة عليه فهو الهلاك الذي لا يرجى معه فلاح. وسئل رحمه الله عمن سافر إلى بلاد المشركين للتجارة فأجاب أما السفر إلى بلاد المشركين للتجارة فقد عمت به البلوى، وهو نقص في دين فاعله لكونه عرض نفسه للفتنة بمخالطة المشركين، فينبغي هجره وكراهته، وهذا هو الذي يفعله المسلمون معه من غير تعنيف ولا سب ولا ضرب، ويكفي في حقه إظهار الإنكار عليه وإنكار فعله ولو لم يكن حاضرا، والمعصية إذا وجدت أنكرت على من فعلها أو رضيها إذا اطلع عليها.
نعم، لكن هذا ليس كفرا، كونه يسافر إلى بلاد المشركين ويخالطهم التجارة وكذا مع عدم الضوابط الشرعية، هذا آثم وعاصي، هذا آثم وعاصي. لكن لو كان يذهب إلى هناك فيضغي شعائر دينه، وكما قلنا إظهار الدين أي إظهار الحق والتبرئ من الباطل، وأعلى ذلك إظهار التوحيد والبراءة من الشرك، إظهار الإيمان والبراءة من الكفر مع الشعائر الأخرى. فإذا كان الإنسان قادرا على هذا فإن الهجرة لا تجب في حق، بل تستحب، إلا إذا كان له نفع دنيوي، نفع ديني من الدعوة إلى الله عز وجل، يتاجر نعم، لكن يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى بما يقدر عليه، فهذا قد يكون له نفع في بقائه عندهم ليس في سفره فقط. كل هذا مع العلم الذي يدفع عنه الشبهات، والعلم والدين الذي يدفع عنه الذي يدفع به الشهوات، فهذه كلها ضوابط لابد أن تجتمع معا. وعليه فأكثر الهجرة الموجودة عند الناس اليوم والأصفار إلى هذه البلدان من أجل تحسين الأرزاق أو كذا، أنها على خلاف الشرع. لماذا؟ لأن أصحابها يريدون دنيا ويتركون دينا، ولهذا بعضهم مثلا قد لا يستطيع أن يسافر إلى هذه البلدان إلا إذا تزوج امرأة نصرانية أو تزوج امرأة يهودية من أجل أوراق حتى تسهل له كذا وكذا، وهذه امرأة طبعا لا ديانة عندها وليست محصنة ربما، ولكنه يتجر بهذا الأمر، ثم يذهب إلى هناك ولا يفكر في صلاة ولا يسأل عن مسجد ربما، ولو حتى صلى في نفسه، فضلا بقى أن يظهر البراءة من الشرك. وهؤلاء أعداء الإسلام نحن نعلم أنهم إنما يدرسون دراسة متأنية في إخراج المسلمين من دينهم عن طريق هذه الأشياء وفتح الأبواب للعمل وتيسير ذلك. وكذلك أيضا ما هو منتشر مشهور من تعلم اللغات، فقد صاروا يعرضون تعلم اللغة من الواقع ومن البيئة، فيعايش الإنسان منذ الصغر، يذهب مثلا بولد عنده 12 مثلا عاما ويعايش أسرة يعيش مع يأكل يشرب ينام كذا من أجل أن يتعلم اللغة بالتعامل الذي يتعامل به اللغوي أو كما يقول يعني حتى عامية إن صح هذا التعبير عامية اللغة نفسها. يعني الطريقة ليس بقى أن تتعلم القوالب والمصطلحات والقواعد وفقط وإنما تتعايش بحيث تصبح كأنك منهم تماما في الألفاظ. قم يلا فكيف تقوم باللغة؟ قم كل اشرب تعالى روح كذا العب، بخلاف ما تذهب أنت إلى لتعلم اللغة في مركز المراكز أو عند معلم من المعلمين. لا، هو يجعلك في قلب الأسرة لتتعلم كل شيء. طبعا لن تتعلم لسانا فقط ولن تتعلم لغة فقط، بل تتعلم عادة، تتعلم دينا. هل يا ترى سيقيم الواحد دينه في هذه الأسرة؟ لا يمكن. فهؤلاء يدرسون كيف يخرجون المسلمين من دينهم بالطريقة التي لا تكلفهم شيئا. ومثل ذلك كان البعثات في الزمن الماضي حين كانوا ينتخبون النجباء ويقيمون لهم بعثات، فيعود الواحد محملا بماذا؟ بالفكر الذي يضرب به الإسلام. أول شيء يعود، كما قال بعضهم وجدت هناك مسلمين إسلاما بلا مسلمين، فعدت فوجدت ماذا؟ فوجدت إسلاما بلا مسلمين، مسلمين بلا إسلام. ولهذا الذين أكثر الذين ذهبوا إلى هناك عادوا يطعنون في الإسلام وهم أهل التغريب، أصحاب التغريب الذين يدعون أمة الإسلام للحاق بركب هؤلاء، وأننا في الحقيقة متخلفون، كل شيء الغرب، كل شيء كذا، كل شيء كذا، وأما نحن ولا شيء مطلقا. فما يعجبه التوحيد ولا يعجبه البراء من الشرك ولا يعجبه الاستقامة على الصلاة وكذا ولا يعجبه حلال وحرام. يعني ليس في زمن هنقول حلال وحرام، افعل ولا تفعل، يجوز ولا يجوز، سنة وبدعة. اترك هذا يا رجل، العالم فين الآن؟ واكب العالم، لغة العالم اختلفت. تغيير الخطاب الديني، تغيير الخطاب الديني، والحقيقة هو تغيير الدين على وفق الخطاب الغربي وليس تغيير الخطاب الديني. تغيير من باطل حق، أهلا وسهلا. لو أن أحدا غير الخطاب الديني وخرج بالخطاب عن حده الشرعي، ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي احسن، فلا بد ان نغير ذلك. لكن نغير الخطاب الشرعي الذي ورد به الكتاب والسنه، هذا تغيير للدين، لان الدين عندنا علم وعمل ودعوه. لا بد ان نستقيم على كل هذا، لا بد ان نستقيم على كل هذا. ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. نعم نعم نعم. سبحان الله. نعم.
ما حكم يعني التعلم بلغة أجنبية ما هو شائع الآن في بلادنا؟ يعني الأطفال الآن يتعلمون بلغة أجنبية مع اللغة العربية حتى ربما قبل دخول المدارس. في بنت صغيرة تحفظ بعض القرآن أو شيء. يعني أهلها ووالدها يقولون إن تعلم الأزهر وكذا مدرس عن الدين وكذا، يقول بنت لا تعرف الألوان باللغة العربية. يعني اخواتها بيقولوا هي ما تعرفها الا بالانجليزي، تقول مثلا بني تقول كذا، ما تعرفش تقول بن، ما تعرفش تقول اسود، ما تعرفش تقول كذا. يعني حكم تعلم اللغات
فايه قبل ا وبي قبل با نعم واس قبل السين واتش قبل الشين، فيعلمون هؤلاء قبل هذا. هذا من الضمان. نعم هذا من الضمان. نعم نعم نعم. تعلم اللغة في حد ذاته لا إشكال فيه من باب النفع للمسلمين، لأنه لا بد من أن نطالع ما عليه هؤلاء وأن نطالع ما ينفع. ولهذا يجعل هذا لولي الأمر، الأصل جعل ذلك لولي الأمر، وأنه يجعل هذا في الأمة بقدر الحاجة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر زيد بن ثابت رضي الله عنه بهذا، فيحتاج إلى ذلك بقدر الحاجة، والحاجة تقدر بقدره. أما أن يجعل هذا مزاحما لأصل اللسان، بل إنه صار أصلا وصارت اللغة تبعا، لغة العربية تبعا، وتبعا في بعض المواضع، في بعض المواضع دون التعميم، فهذا والعياذ بالله خطر عظيم، خطر عظيم. ولهذا تعليم هذا اللسان قبل في الحضانة في المراحل الابتدائية وغيرها له خطر جدا، بل لابد أن يخلى بين نشئنا وبين لغتنا، حتى إذا استقام اللسان وكذا يمكن بعد ذلك وبقدر الحاجة يفتح هذا الباب لبعض الناس على قدر الحاجة لبعض العلوم. يعني لابد أن تكون الحاجة في التعلم، ولابد أن تكون الحاجة في التعلم مرتبطة على الموت على الشيء الذي نتعلمه. ما الذي نتعلمه إذا كان عندنا لغة؟ نتعلم إيه؟ نتعلم إيه؟ نفك رموز إيه؟ نحتاج إلى إيه؟ فلابد أن يكون هذا مرجعه إلى ولي الأمر، إلى الحاكم، يختار ما يحصل به صلاح دنيانا دون إفساد ديننا. أما نفتح الباب على المصرعيه، بل صار الآن ربما تجد مثلا أكثر من لغة في المرحلة الابتدائية، أكثر من لغة، بل وفي الحضانة قبل هذا، فلا شك أن هذه مزاحمة تتأثر بها اللغة العربية، ولهذا لم يعد غريبا أن تتكلم باللغات الأجنبية من الصغر، وصار غريبا أن تتكلم باللغة العربية في جامعات اللغة العربية. يعني صار الغريب أن تتكلم باللغة العربية في محل التخصص، ولم يعد غريبا أن تتكلم باللغات الأجنبية في سائر المجالات، بل هذا علامة التمدن والتحضر، علامة الرقي، علامة النهوض بهذه الأمة. ونحن نعلم أن اللغة إنما تنقل لنا بالثقافة، تنقل لنا بالعادة، تنقل لنا بالدين، بالدين، بالدين. لازال الإنسان يذكر حينما درسنا في الإعدادية، وما كان هناك لغات في الابتدائي، كانت اللغة تبدأ من أول إعدادي، من أول إعدادي. في الإعدادية وفي الثانوية كنت تدرس هذه اللغة، تدرس هذه اللغة، ما الذي يوضع؟ نعم توضع لك الحروف، توضع لك الكلمات، توضع لك القواعد، توضع لك هذا، لكن ضمن ماذا؟ تأتي إلى القصة. عندك مثلا القصة، تدرس القصة، ما هي القصة؟ قصة من؟ قصة عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بالإنجليزية مثلا، فتستفيد هذا ولك مثلا؟ أبدا. إنما قصة فيليب وقصة ما أدري إيه وقصة هذا، القصص الغرامي أو القصص الغربي أو إلى آخر ذلك. فتأخذ تنقل لك اللغة مع الثقافة، اللغة مع الضمار الذي، والأصل أن الإنسان لا يتكلم بهذه اللغة إلا عند الحاجة، لا يتكلم بها إلا عند الحاجة، ولا يتعلمها إلا عند الحاجة، ألا حتى استقيم دنيانا بما لا يفسد ديننا. فلسنا ضد أن يتعلم الناس اللغة، لكن بالقدر الذي نحتاج إليه، بالقدر الذي نحتاج إليه فقط، ولا نتعده. أما الذي ينبغي أن نتعلمه جميعا لغة العرب، لأن لغة العرب هي لغة القرآن، وكما أنه لا غنى لنا عن القرآن، فلا غنى لنا عن فهم اللسان العربي بما نفهم به دين الله من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا علم اللغة علم شرعي، علم شرعي، جعلناه قرآنا عربيا بلسان عربي مبين. ففهم مراد الله وفهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يكون باللسان العربي، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فحجة الله تقوم على الخلق بهذا اللسان، نعلمه نحن أولا بهذا اللسان، نعلم حجة بهذا اللسان، ثم نبلغه بلساننا لمن يعرف لساننا وبمترجم. وهذه من الحالات التي يمكن أن نتعلم من اللغة من أجلها، تعلم اللغة من أجلها، أن نحضر المترجم لنبلغ حجة الله. هذا معنى نتعلم من لغة الناس، من لغة هؤلاء ما يحصل به نفع لنا في ديننا وفي دنيانا. فنبلغ دعوة الله سبحانه وتعالى بلسان القوم. إذا نحن نحتاج إلى من يتعلم الإنجليزية، يتعلم الفرنسية، يتعلم الإيطالية، يتعلم الأسبانية، يتعلم هذه من أجل دعوة من الله سبحانه وتعالى، ومن أجل أيضا معرفة ما هم عليه إن كان عندهم نفع دنيوي فأتعلم من اللغة ما أعرف به هذا نفع عندهم ثم أنقله إلينا، وهذا يكون في أناس مخصوصين لا في إشغال الأمة كلها بما لا فائدة منه ولا طائلة تحته، بما زاحم لغة العرب التي بها نفهم كتاب الله وسنة رسوله، بل بما لم تعد لغة العرب لها مكانة في قلوب الناس. أصبح من الذي يدرس اللغة الآن ومن الذي يعنى باللغة الآن؟ إنما هم متخصصون فقط في بعض في اللغات في الكليات المتخصصة، وربما كان في المعرفة معرفة أكاديمية بحتة تقوم على تعلم مادة بمجرد الامتحان والاختبار ينتهي هذا. لكن هذا اللسان ينبغي أن يكون في كل مراحل التعليم. نعم الله المستعان.
نحن الواقع يعني كيف المطلوب من الأباء الآن تجاه الأولاد؟
المطلوب كجهة واقعية، وأنا لست ولي أمر ولا أتحكم في هذا، وهذا موجود في المدارس، المطلوب من ولي الأمر أن يقدر الحاجة بقدرها. الحاجة التي لا يمكن دفعها يبقى يعلم ولده إياها فقط، إنما التوسع في هذا لا، إنما بقدر ما يحتاج هو، بقى هو يضبط هذه الحاجة بنفسه. وإن كان عند مرحلة تعليم فيها لغة وقرآن وكذا، زي مثلا وليكن معاهد مثلا القراءات وكذا، وعند مرحلة تعليم أخرى فيها إنجليزي وفيها فرنسا وفيها هذه، أختار هذه التي فيها لغة العرب وفيها لغة القرآن وفيها درس العلوم الشرعية وفيها إلى آخره. فالإنسان يمكن ولده من هذا التعلم بقدر الحاجة فقط ولا تحد. سبحان الله، ينكر التغريبيون هؤلاء، ينكر أهل الضلال، ينكر هؤلاء. سبحان الله، اليوم تعليم الناشئة في الحضانات من ربك ومدينك ومن نبيك، لا بد من تنقيط المناهج في اللي لأنها تعلم الإرهاب، لكن لا بد أن نقيها من A B C D، ها؟ لا بد أن نقيها من How are you؟ لا، ما ننقيها، بالعكس ده العلوم التي تفتح لنا. سبحان الله سبحان الله.
بالنسبة لشيخنا المصطلحات الطبية في
والناس لابد لهم من دين، فإذا لم يتعلم الناس الدين على الوجه الصحيح تعلموا على الوجه الباطل. ولهذا إذا حذفت هذه الأمور من الحضانات ومن المدارس ومن كذا خرج لك الإرهاب بحق، لأنه لابد غصب عنك شئت أم أبيت سيتعلم الدين. لكن إما أن يتعلمه تعلما صحيحا، وإما أن يتعلمه تعلما باطلا. لكن لو إحنا بقى أعطناه أحكام بقى التعامل مع الكفار ومع الذمة ومع كذا من الصغر، يبقى نشأ على ماذا؟ على المعاني الصحيحة. هالتفسير مثل هذه الآيات، هالتفسير تعامل مع هذا كله من كلام العلماء. إذن سنحارب الإرهاب بتعليم الدين تعلم صحيح، وليس محاربة الإرهاب بتنحية الدين. لا تعلمهم الدين، فلو قد يخرج إرهابي، سيخرج إرهابي إذا لم يتعلم الدين، لأنه ستعلم من الكوف والبضرومات، وستعلم من أهل الضلال والانحراف. إذن السبيل ما هو؟ السبيل أن تعلمه التعلم الصحيح، حينئذ يكون هذا وقاية من أن يقع في الضلال. لكن إذا أراد هؤلاء التغريبيون وكذا حجب الدين عن الناس حتى لا يكون هناك إرهاب، لأن الإرهاب ناتج عن تعلم الدين، غلط. الإرهاب ناتج عن غياب الحق ووجود الباطل. لكن تعلم الناس الدين على الوجه الصحيح كان عصمة لهم من الوقوع في هذه الضلالات وتلك الانحرافات، كما علم النبي أصحابها الدين الصحيح. فإذا عريت الطفل اليوم عن من ربك ما دينك ما نبيك أين الله، إذا عريته أنا عن هذا واعطيته إنجليزي واعطيته فرنساوي واعطيته علوم تغريبية، إذا نشأت إنسانا لا يعرف من ربه وما دينه وما نبيه، وبالتالي سيتم اصطياده بسهولة. نعم.
المصطلحات الطبية شفنا في كلية الطب والصيدلة وكذا يعني بينشأ يعني حتى الامتحانات والدراسة كلها بالانجليزي يعني حتى التعامل الحياتي بينهم مثلا في الجامعة كله بنفس اللغة. الطالب كيف يتعامل يعني؟ يعني حتى بيتعامل معه
الطالب لو أنت طالب أما حياتك وكذا لا تتعامل بها بالتعاملات هذه يعني تسأله عنده مرض عن تشخيص إيه لابد يعني بالانجليزي لا لما تستعملها. لكن المصطلح اللي هو مدروس مصطلح مدروس سواء في بيان نوع مرض معين أو في مدروس في الأدوية والأشياء هذه الأشياء اللي هي هذه لا بأس بها لأنها معروفة على هذا المصطلح. إنما أنا في حينما أتعامل أنا في حياتي أعود إلى لغتي فهذا الأمر يقدر بقدر. نعم. من أقول لك على في المصطلح الأمر هين كمصطلح الأمر هين مصطلح متعارف عليه في المهنة عادي لا إشكال في ذلك. إنما خارج المصطلح يعني أنت تريد أن تقول له إن هذا كذا وحالته خطيرة جدا وكذا وكذا لأنه مثلا عنده مثلا الأيدز مثلا طيب خذ الأيدز وهذه لكن إن هذا في حالة خطيرة لابد أن تتكلم باللغة كل هذا السياق لا إنما تتكلم حتى إذا احتجت إلى مصطلح معين متعارف عليه فهذا عرف العلم ذاته هذا لا إشكال فيه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله. إيه في نعم نعم طبعا قمة الاعتزاز تمام يأتي هؤلاء الكفار الغربيون إلى بلدك تعلم لهم لغته تذهب إلى هناك تعلم لهم لغته ولهذا اللغة التأريخ كل هذا كيان أمة على حسب الضعف والقوة ثقافة الأمة علم الأمة إذا ضربت في تخصصك ضاعت هويتك وهم لا يتنازلون عن أدنى شيء عن أدنى شيء. فلهذا إذا جاء هؤلاء الكفار قال تعلموا لغتنا في بلادنا احنا مثلا هنذهب إلى مصر سنذهب إلى كذا هل نتعلم اللغة هذه لغة العرب حتى نستطيع أن نكلمهم أبدا إنما أحضروا لنا المترجمين يتعاملون بلغتهم كاملة ونحن الذين نكلف أنفسنا أن نتعلم اللغة التي نفهم بها خطابه. وإذا ذهبت إلى هناك نفس المسألة ولا تقول أحضروا لنا سنتكلم باللغة العربية وأحضروا لنا مترجمين يفهمون لغتنا وينقلون لكم أبدا هذه انهزامية هذه انهزامية. ولهذا إذا قويت الأمة قويت لغتها قويت ثقافتها قويت تاريخها قوية كذا كذا تاريخ الهجري لم نعد لم يعد المسلمون يتعاملون به إلا النادر على وجه البركة خلي على الشمال. نعم
بل أنتم حولوا أجهزتكم الإنجليزية حتى إذا نهيتم معه وبعد ذلك حولوها العربية مشيت. فنحن في عصر التقدم والتكنولوجيا
لغة كيان ما في تنازل
وعرب يا شيخنا
ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ضنكا في كل مجال كل باب. ولهذا المتمسك اليوم بديني سبحان الله كالقابض على جمرة قابض على جمرة تخرج من هذا المسجد أعانك الله أعانك الله أول ما تخرج من المسجد تذهب إلى بائع الطعمية وتذهب إلى بائع الخضروات وتذهب إلى الشارع وإلى المدرس وإلى الطبيب وإلى المستشفى وإلى وإلى غريب أحد إخوانكم يريد عمل إشاعة على بطن امرأته محتار في البلد بلف في امرأة تعملوا شغلنا بس ها المرأة تطلع عشان كذا وش النساء طب عايزين أشعة سافر روح للقاهرة ولا سافر المنصورة طب ما تستطيعش السفر تعمل ايه عايزين دكتور احيانا يبقى انت عاوز محل تحليل بس بنت تسحب العينة من امرأتك سبحان الله بس شغلنا كده حال الخروج كل النساء تخرج طب عايزين بقى الحاجة ما في لا تجد غربة يعني إذا خرجت غربة سبحان الله غربة نعم نعم بعد أن نكون قد فرغنا من التعليق المختصر على هذه الرسالة المختصرة النافعة والمفيدة وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.